السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء متواصلا مع اسم الله القدوس. وقد تحدثنا عن أصل هذه الكلمة، وأنها تدل في الأصل على معنيين، أما المعنى الأول فهو الطهارة، وأما المعنى الثاني فهو البركة. وذكرنا في المعنى الأول أن الطهارة ثابتة لله سبحانه وتعالى، طهارة ذاتية، فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص لا يليق به، ألحقه به الكذابون أو المحرفون أو الذين يفترون على الله الزور والبهتان، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما المعنى الثاني فهو البركة، وذكرنا أن البركة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وأننا نفتقد في حياتنا المعاصرة هذا المعنى للبركة. رأينا صورا من البركة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا أن هذه الصور تكاد تكون معدومة في هذه الأيام. والذي يتأمل يرى أن البركة ليست معدومة في الأرزاق فحسب، بل بركة العمر ضاعت، وبركة الولد، وبركة الزوجة ضاعت البركة من كل شيء. إن البركة في العلم، أن ينفعك الله بهذا العلم وأن تعمل به وأن تبلغه للناس. وإن البركة في الزوجة، أن تكون صالحة مربية مطيعة تسرك كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإن البركة في الولد، أن يكون على الخير. ولذلك فإن دعاء الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، قال فيه المفسرون إن قرة العين في الولد أن ينشأ على الصلاح، أن ينشأ على الصلاح. هذا معنى البركة في الولد، ومعنى البركة في الزوجة، ومعنى البركة في الرزق، أن الله سبحانه وتعالى يبارك في الكثير فيه فينفع، وفي القليل فيه فيكون كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الذي يريد أن يلتمس البركة يلتمسها في الأسباب الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وذكرنا من تلك الأسباب الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك وهو الذي يعطي البركة سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تطلب البركة من غيره. ولذلك ينبغي أن نحرص على أن نطلبها من الله سبحانه وتعالى. ثم تقوى الله سبحانه وتعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وذكرنا الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وذكرنا الإنفاق، أنفق عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقي ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك، كما في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. وذكرنا كذلك صلة الأرحام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أو من سره أن يبسط له في رزقه أو يمسأ له في أثره فليصل رحمه. وهذا الحديث جمع البركة في الرزق والبركة في العمر معا. وقلنا إن البركة في العمر قد تدل على معنى التوفيق، أن يوفق الله سبحانه وتعالى للطاعة في هذا العمر القليل حتى يعمل الإنسان أعمالا جليلة، وهذا رأيناه كثيرا في حياة الصالحين. إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 22 سنة أو 23 عاما في الدعوة بعد أن أرسله الله سبحانه وتعالى، بعد أن أتته الدعوة وهو ابن 40، بعد أن أتاه الله الوحي وهو ابن 40، عاش 23 سنة، لكنها كانت كلها بركة. ورأينا أثر هذه الدعوة المباركة لا نقول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما في حياة العالم كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان من السلف كعبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى من طلب العلم عن 1000 شيخ، ومنهم من طلب العلم عن أكثر من ذلك كالإمام البخاري رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. فمتى طلب العلم على كل هؤلاء المشايخ ومتى حدث بهذا الحديث الذي سمعه منهم إنما كان عمره مباركا. ولذلك كان رجل كعبد الله بن المبارك حياته كلها بركة، وكان له من اسمه نصيب كما ذكر أهل العلم الذين ترجموا له كالذهبي وغيره رحم الله الجميع. فكان يحج عاما ويغزو عاما ويتاجر في ماله ويتصدق على الفقراء والمساكين، وهو مع ذلك عالم رباني نحرير. استفادت الأمة كثيرا من هذا العالم الرباني الحجة الثقة رحمه الله تعالى. فهذه البركة في الأعمار من السبيل إليها أن نصل الأرحام، من السبيل إليها أن نصل الأرحام. ومن الوسائل كذلك التي تجلب البركة كما هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع السنة في كل شيء، في طعامنا وفي ملبسنا وفي كلامنا وفي كل شيء، وهذه من سبل البركة ولا شك. ومن سبل البركة كذلك أو أسبابها التي شرعها الله سبحانه وتعالى أن نستخير الله في كل أمر من أمور حياتنا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه الاستخارة في كل أمر من أمور حياتهم، كما يعلمهم السورة من القرآن. الذي يستخير لا يمكن أبدا أن يندم، إن بعض الشباب يتزوجون وبعد الزواج يندم ويطلق، وإن بعض الشباب يذهبون لبعض الأعمال يعمل فيها شهرا أو شهرين ثم يندم ويقول يا ليتني. ولو أنه استخار من أول الأمر فيسره الله سبحانه وتعالى له لن يندم إن شاء الله. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعاء الاستخارة بعد صلاة ركعتين من غير الفريضة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ودنياي، أو قال معاشي وعاقبة أمري، أو قال حياتي وآخرتي، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وهذا هو موطن الشاهد. وكذلك من الأمور التي تجلب البركة أن ننجز الأعمال في أول النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. والحديث ثابت عند الترمذي وغيره من حديث صخر الغامدي بإسناد صحيح. وكان صخر الغامدي الذي روى هذا الحديث رجلا تاجرا، فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى أي ابتنى وكثر ماله رضي الله عنه. وكذا كان الصالحون يحرصون على البكور في أعمالهم، لهذا الدعاء المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي تجلب البركة كذلك الصدق والشفافية في البيع والشراء والتعامل، كما صح عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. هذه بعض الأسباب الشرعية التي تجلب البركة. من الأسباب التي نريد أن نسلط الضوء عليها اليوم إن شاء الله عز وجل تلاوة القرآن وذكر الله، فإنها بركة أي بركة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: إن لله ملائكة طوافة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، ثم يسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أي رب تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك. فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوك، فيقول كيف لو رأوني، فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك تحميدا وتسبيحا وتمجيدا وأشد تكبيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول وماذا يسألونني، فيقولون يسألونك الجنة، نسأل الله الجنة. فيقولون يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول كيف لو رأوها، فيقولون لو رأوها كانوا أشد لها طلبا وأكثر لها وأكثر عليها حرصا وأعظم فيها رغبة. قال ومما يستعيذون بي، فيقولون يستعيذون بك من النار، نعوذ بالله من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى وهل رأوها، فيقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول فكيف لو رأوها، قالوا كانوا أشد منها هربا وأكثر منها خوفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى في هذا الحديث أشهدكم أني قد غفرت لهم. فقال ملك من الملائكة أي رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، ما جاء بقصد الذكر أصلا، إنما جاء لطلب حاجة من بعض الجالسين، جاء لحاجة. قال سبحانه وتعالى هؤلاء هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فانظر إلى بركة الذكر، لم تقصر على هؤلاء الذاكرين فحسب، وإنما تعدتهم إلى رجل جاء وجلس معهم، وهذه بركة مجالسة الصالحين، وهذه بركة الانتفاع بالصالحين. ولذلك نبهنا قبل ذلك حينما ذكرنا قصة أصحاب الكهف في لقاء مضى، ونحن نتحدث عن اسم الله الرحمن، عن اسم الله الرحمن الرحيم، أن من بركة صحبة الصالحين أن الله شرف الكلب لأنه صاحب الصالحين. فكيف بالإنسان العاقل إذا صاحب الصالحين وابتعد عن رفقة السوء. ولذلك فإن من بركة الذكر ما سمعتم من مغفرة الذنوب وكثرة الحسنات، كما ثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأعظم الذكر القرآن، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فتأمل قول الله سبحانه وتعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. قال الآلوسي رحمه الله تعالى إن من بركة القرآن أن فيه خير الدنيا والآخرة، وأن فيه علوم الأولين وعلوم الآخرين. هذه من بركة القرآن، ولا ينتفع بالقرآن إلا الذي يتدبر ما فيه ويتلو آياته ويعمل بما فيها من الأحكام، بهذا ينتفع ببركة القرآن. وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خلفوه من بعده لما كانوا يحكمون الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى انتشرت البركات، حتى كان عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وفيه فاض كل شيء، وأصبحت البركة تملأ الأرض كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتقد أنه في آخر الزمان سينزل المسيح ابن مريم عليه السلام، نعتقد ذلك اعتقادا جازما، ويحكم بحكم الله سبحانه وتعالى، وحينئذ تعود إلى الأرض بركتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من بركة القرآن، والذي يريد أن ينتفع بالقرآن لابد أن يتدبره ويعمل ما فيه. والواقع يشهد أنه ما من أحد انتفع بالقرآن حفظا وتلاوة وعملا إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع به الذين انتفعوا به والذين حفظوه وحفظوا عمله وطبقوا ما فيه وتدبروا آياته وأحكامه، ويضع به آخرين هؤلاء الذين أعرضوا عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إنه لما نسي آيات الله وأعرض عنها كان الجزاء من جنس العمل، فإن الله سبحانه وتعالى لم يشمله برحمته التي يشمل بها المؤمنين، وهذا معنى فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإن الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى. إنما المعنى أن الجزاء من جنس العمل، نسيت العمل وأعرضت عن الآيات فتعاقب من جنس فعلك بأنك تحرم مما أخذه الصادقون الذين امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب البركة البعد عن المال الحرام. إن الناس يغترون بالمال الحرام، هذا يأخذ قرضا ربويا من البنك ويغتر بأنه سيسدده على أقساط. من الممكن أن يأخذ قرضا ربويا كبيرا يقيم به مشروعا، ومن خلال أرباح هذا المشروع يسدد هذه الأقساط وبهذا يستفيد، ويرى أن هذا فيه بركة، وهذا باطل ولا شك. لماذا؟ لأنه مال حرام، وقد قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فلا يظن أحد أن المال الحرام يبارك فيه، لا والله لا يبارك فيه، حتى ولو رأى الناس أن صاحب المال الحرام يوسع عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه مستدرج، فاعلم أن هذا العبد قد استدرجه ربه وأراد له سوء الخاتمة والعياذ بالله. فسبحان الله كيف يغتر هؤلاء. والله إن البركة لا تكون إلا في المال الحلال، إن البركة ليست في الرزق فحسب، وإنما البركة تشمل الزوجة وتشمل الولد كما قلنا. ولذا ترى هذا الذي يجمع الأموال من غير حلها ويضعها في غير محلها، هذا الذي يفعل ذلك يراه الناس صاحب مال طائل، لكن ولده ليس على الصلاح، ويسرف في أموال أبيه، وسيسأل أبوه عن هذا المال الذي جمعه. وكم من رجل فقير عاش الضنك في الظاهر أمام الناس، فإذا برب العالمين سبحانه وتعالى يبارك له في أولاده ويخرج من أبنائه ما يتمنى ابن هذا الذي كان غنيا أن لو يجلس معه فقط أو أن يكون في ركابه. فسبحان الله إن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يظنن العاصي أنه يفوت على الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وتأمل هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية قال ومن حافظ على الأمانة مع مخالفة هواه ثبته الله وحفظه في أهله وماله. ومن حافظ على الأمانة وأداها مع مخالفة هواه ثبته الله وبارك له في أهله وماله. وضرب لذلك مثالا رحمه الله تعالى، قال دخل أحد العلماء، وهذه القصة قد ذكرها كذلك الذهبي وغيره من أهل العلم، قال دخل بعض العلماء على أحد الخلفاء فقال حدثني بما رأيت قبلي من الخلفاء. قال نعم، دخلت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو يحتضر، فقال له بعض من حوله يا أمير المؤمنين أقفرت أفواه بنيك من هذا المال، أنت تملك دولة الإسلام وتحكمها وأنت خليفة المسلمين، وبفضل الله سبحانه وتعالى يأتيك عطاء بيت المال، وأنت تملك أن تؤسس لأبنائك مستقبلا باهرا. فهذه الدولة التي تتسع شرقا وغربا لتشمل أكثر من نصف العالم، هذه الدولة التي تحكمها ومع ذلك تموت ولم تترك لأبنائك شيئا، أقفلت أفواه بنيك من هذا المال. فنظر إليهم عمر مستنكرا هذه الكلمات وقال أدعوا لي بني. فدخل عليه أبناؤه وكانوا 14 ليس فيهم ولد قد بلغ الحلم، فلما نظر إليهم ذرفت عيناه بالدمع، إنه أب يشعر ما يستشعره كل والد في مثل هذه اللحظات، وقد ترك أبناءه على هذا النحو، لكن تلك النفس تزكت لله سبحانه وتعالى وتعففت عن المال الحرام، فقال لأبنائه يا بني والله ما أنا بالذي أجمع أموال المسلمين وأعطيها إياكم وأنتم أحد رجلين، فإما أن تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن تكونوا غير ذلك فما أنا بالذي أعطي الأموال لمن يفسد في الأرض. ثم مات رحمه الله تعالى. قال هذا العالم: فوالله لقد رأيت بعض بنيه يحمل على 100 فرس في سبيل الله، مما وسع الله عليه أن جعل هذه الأموال الطائلة معه، حتى كان هذا الابن لعمر بن عبد العزيز يحمل المجاهدين على 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 100 فرس في سبيل الله على نفقات خاصة. قال: ودخلت على بعض الخلفاء وقد ترك لكل ولد من أبنائه 600,000 دينار، أكثر من 500,000 دينار ذهبي. قال: ثم رأيت بعضهم يتكفف الناس بعد موته. فسبحان الله، لا يبارك الله أبدا في المال الحرام، إنما يبارك الله في المال الحلال، بل إن من أسباب محق البركة أصلا أن تدخل على مالك مالا حرام. ولذلك فإن الغني قد يمتع ولده وأهله وزوجه، لكن الله يمحق بركة ذلك كله وسيسأله. والفقير لأنه متعفف، لأنه ورع، قد يضيق على نفسه أو على أهله، لكن الله سبحانه وتعالى سيبارك له في ذلك كله. وما من نفقة ينفقها إلا تكتب له صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها. حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يحتسبها فهي له صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وإن من أسباب البركة كذلك شكر النعم. كثير منا لا يلتفت إلى ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. لئن ضيق الله عليك في المال فلقد أتاك الصحة، ولئن ضيق الله عليك في المال والصحة فلقد أتاك الولد أو أتاك العلم، وهكذا لا ترى نفسك معدوما من نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. بل كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تأمل هؤلاء الذين فقدوا البصر، أو هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يسيروا على أقدامهم، أو هؤلاء الذين يجلسون أو يرقدون في المستشفيات منذ شهور وسنوات بسبب الأمراض التي أصابتهم. تأمل كل هؤلاء وانظر إلى نفسك واحمد نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. كم من رجل أتاه الله المال وحرمه من نعمة الصحة التي أوتيتها، ويتمنى صاحب المال أن لو أنفق أمواله كلها ليعيش مثلك شهرا أو شهرين. وهذا والله مشاهد ونراه واقعا، والحمد لله على نعمه كلها، والحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. إن شكر النعمة يجعل البركة في النعمة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وكفر النعمة يمحقها ويذهب بركتها. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شكر خلقه، بل هو سبحانه وتعالى الغني الحميد. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأخ وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وإن الشكر ليس معناه أن تقول الحمد لله والشكر لله وفقط، وإنما الشكر يعتمد على 3 أركان: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح والأركان. وهذا سيأتي تفصيله بعد مع اسم الله الشكور، وإنما نشير إليه إشارة. فشكر القلب أن يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى ويفرح بها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأن يستشعر هذا القلب مراقبة الله سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا منا رأى شخصا قد أحسن إليه لا يحب أن يراه هذا المحسن في صورة يكرهها، ولذلك يحرص أن يظهر أمامه بأجمل صورة. فلماذا؟ وأنت ينعم عليك من الله سبحانه وتعالى، ينعم الله عليك مساء صباح ظاهرا وباطنا، ومع ذلك تبارزه بالمعاصي ولا تراقبه في خلواتك، فهل هذا من الشكر؟ إن شكر اللسان أن تلهج بالثناء والشكر لله سبحانه وتعالى. كما أن بعض الناس إذا أحسن إليه إذا جلس في مجلس يقول فلان صاحب جميل لا أنساه، فلان والله قد جعله الله سببا في إنقاذي من ورطة كبيرة تعرضت لها، ويملأ المجالس ثناء عليه. فلماذا لا تملأ المجالس ثناء على الله الذي أنعم عليك نعما ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى؟ نعم أيها الإخوة، والشكر بالجوارح والأركان أن تعمل في طاعة الله، كما قال الله لنبيه داود عليه السلام اعملوا، ولأهله قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذه أهم الأسباب التي تجلب البركة. وهناك أسباب أخرى، كأن نلتمس البركة في الأماكن المباركة أو في الأزمنة المباركة. في الأماكن المباركة كمكة والمدينة، وكذلك في المسجد الأقصى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بالصلاة فيه، وأن يحرره من أيدي أخبث الخلق من البشر وهم اليهود لعنهم الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بأن نرى هذا الأقصى الأسير محرما بإذنه وفضله ونعمته ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مثل هذه الأماكن المباركة نلتمس فيها البركة، البركة الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في بعض سور البركة التي في مكة والمدينة والمسجد الأقصى، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، يعني مسجده بالمدينة، قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. وقال في الحديث الآخر الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى لها أجر كذلك ولا شك. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه كما ذكرنا قبل ذلك أن سليمان عليه السلام دعا الله أنه لا يخرج أحد من بيته متوضئا أو متطهرا إلى المسجد الأقصى يريد الصلاة إلا غفر الله له ذنبه. ونسأل الله أن يكون الله قد استجاب دعاء سليمان عليه السلام في هذه الجزئية على جهة الخصوص. والأزمان المباركة كشهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة ونحو ذلك، ويوم عرفة ويوم التاسع والعاشر من محرم ونحو هذه الأيام التي قد ثبت فضلها وبركتها. هذه هي الأسباب الشرعية، ولا يجوز لأحد أن يطلب البركة في أسباب غير شرعية. فلا يتبرك بآثار أحد من الناس مهما كان صالحا، فلا يتبرك بآثار أحد من الناس مهما كان صالحا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الصحابة كانوا يتبركون بآثاره في حياته صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن جماهير الصحابة والتابعين على أنه لا يتبرك بشيء إلا فيما ورد الدليل بفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التماس البركة في الصالحين في آثارهم أو نحو ذلك فهذا لم يثبت عن الصحابة، وإلا ما رأينا أحدا يلتمس البركة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد كان من كان رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه، وكذا عمر بن الخطاب ونحو هؤلاء من الصالحين الذين لا يشك أحد في صلاحهم وتقواهم، والذين كانوا من خير الناس بعد الأنبياء، والذين أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسير على منهجهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فالبركة لا تطلب إلا بالأسباب الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا مفهوم ينبغي أن نؤكد عليه، وهو لماذا نأخذ بهذه الأسباب؟ هل لمجرد نيل البركة فحسب؟ هل أنا أذكر الله لأنال بركة الذكر؟ هل أنا أصل الرحم لأنال بركة صلة الرحم فحسب؟ هل أنا أستغفر الله لأنني أريد أن يوسع الله عز وجل علي في مالي، أو أن يرزقني الولد الصالح، أو أنني أريد أي شيء من هذه الأشياء؟ وفقط الجواب لا، إنما نأخذ بأسباب البركة أولا ابتغاء مرضات الله. فإن أنعم الله سبحانه وتعالى علينا وبارك لنا فهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فقوله سبحانه لفتحنا بهذه اللام المؤكدة أو المؤطئة للقسم يدل على أن وعد الله لا يتخلف، ولكن هناك مفهوم هو الذي نريد أن نوضحه في هذا المقام، وهو قد ينعم الله عز وجل علينا بالبركة، وقد لا تأتي البركة مع الأخذ بالأسباب في الرزق، وإن كانت ستأتي في جوانب أخرى. كيف ذلك؟ إن العبد الحقيقي الرباني هو الذي يؤدي طاعة الله ابتغاء مرضات الله ولا ينتظر الثمرة في الدنيا، فإن أتت الثمرة فبها ونعمت، وإذا لم تأتي يحتسب أجره كاملا عند الله. نعم، ولذلك فتضييق الرزق ليس دليلا دائما على غضب الله وسخطه وعقوبته أبدا، بل قد يكون أحيانا دليلا على أمر آخر. إن العقوبات أو إن المصائب التي تنزل على العباد، حتى يكون الكلام دقيقا، إن المصائب التي تنزل على العباد تنزل على وجهين: إما عقوبة لهؤلاء المذنبين، وإما ابتلاء إن كانوا صالحين. نعم، إما عقوبة للمذنبين كما هو واضح مما يحدث الآن بسبب انتشار المعاصي وانتشار أكل الربا والبعد عن شرع الله سبحانه وتعالى والاختلاط والتبرج والسفور ونحو ذلك والاستخفاف بدين الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك مما لا يحتاج إلى تفصيل. فهنا تكون هذه المصائب عقوبة من الله وتحتاج من الناس إلى أن يتوبوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وإما أن يكون هذا التضييق ابتلاء من الله سبحانه وتعالى إن كان الناس صالحين. ولا أدل على ذلك من أن أفضل الناس على الإطلاق وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعيش في المدينة مع أصحابه خير القرون، كما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، وفي رواية: خير أمتي أو خيركم قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس صلى الله عليه وسلم مع خير القرون تعرضوا للضيق وحوصروا في الشعب، وخير الناس مع خير القرون كانوا قد جاعوا في غزوة الخندق، حتى قال أنس رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري: كان يؤتى لهم بحفنة الشعير تعجن لهم بإهالة سنخة، أي تعجن لهم بسمن قد أنتن من طول البقاء، ويأكلونها يأكلها الصحابة رضي الله عنهم. ولما عرضت لهم في حفر الخندق كدية، أي صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول، أي لا تؤثر فيها أدوات الحفر، قاموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك، فقام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، وقال: أنا نازل، حتى ضربها بمعوله صلى الله عليه وسلم فعادت كثيبا أهيل أو كثيبا أهيم. فتأمل هذا الجوع الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وعاشه الصحابة رضي الله عنهم، عاشوه في الشعب وعاشوه في الخندق وعاشوه في غير هذه المواطن، وهم من هم في الصلاح والتقوى والورع. نعم، قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه لين خفف له في البلاء، ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وما له من خطيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وتأمل رحمك الله، إن أفضل العصور بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق رضي الله عنه عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي تحقق فيه العدل والذي تحقق فيه الصلاح والذي أقيمت فيه الدولة الإسلامية بالمجتمع الفاضل التي بدأت تنتشر في ربوع الأرض. في عهد عمر تحققت بركة من نوع عجيب، وهي أنه مكن الله لهؤلاء ففتحوا البلاد وقلوب العباد ومكنهم الله من عروش كسرى وقيصر. وفي عهد عمر بن الخطاب حدث الطاعون الذي نال بعض الصحابة كمعاذ بن جبل رضي الله عنه. وفي عهد عمر بن الخطاب حدثت المجاعة التي اشتدت بالناس حتى اضطروا إلى أن يأخذ بعضهم من أقوات بعض. دعك من الكذابين الذين يقولون إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبطل حد السرقة، ولذلك يجوز للإمام أن يبطل ما شاء من الحدود ما دام يرى المصلحة في ذلك. هذا كذب، لا يجوز لأحد أن يبدل حكم الله ولا يعقب على حكمه سبحانه وتعالى. لا يجوز، لا معقب لحكمه ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يبدل حكمه إلا آثم إلا فاسق. والذي يعتقد أنه يجوز له أن يبدل أحكام الله هذا خارج عن ملة الإسلام، كما اتفق على ذلك أهل العلم من أهل الإسلام. نعم، ولذلك فإن الذي حدث في عهد عمر أن الناس من شدة المجاعة اضطروا إلى أن يأخذ بعضهم من طعام بعض، وهذا الحال لا يطبق في حد السرقة. ليس لأنه يرتفع الحد حينئذ، وإنما لأنه ليس هناك سرقة في الحقيقة. قد قال الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وبهذا المعنى نؤكد ونستطرد فنقول إنه ينبغي ونحن ندعو الناس إلى إقامة حكم الله سبحانه وتعالى أن نلفت أنظارهم، أننا نريد منهم أن يعودوا إلى الله لا ليوسع عليهم، وإلا فقد يعودون إلى الله ويتوبون ويحققون ما أمر الله ويحدث لهم الابتلاء. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم، إن الله سبحانه وتعالى أكد ذلك في كتابه في غير موطن وفي غير موضع، وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قل لي بالله عليك، إذا لم تستخرج عبودية الصبر من الصالحين فممن تخرج؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين وأن يوفقنا لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا بالنسبة لمعنى البركة وأسباب البركة. نأتي إلى الثمرة الإيمانية من إيماننا باسم الله القدوس. إن الإيمان باسم الله القدوس ينبغي أن يكون له أثر واقعي في حياة المؤمن. فإذا علم المؤمن أن القدوس تدل على معنى الطهارة وتدل على معنى البركة، فهذه أسباب البركة قد ذكرناها. وأما معنى الطهارة فينبغي للعبد أن يطهر نفسه من الذنوب والمعاصي، وأن يطهر قلبه من أمراضه، وأن يطهر بدنه بما أمر الله، وأن يطهر لسانه من الكذب والغيبة والنميمة. إن الناس قد استهانوا بالذنوب وظنوا أن عدم التطهر منها أمر سهل يسير. قال أنس بن مالك رضي الله عنه لمن كان في عهده من التابعين كما أخرج البخاري في صحيحه، قال: والله إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال البخاري: يعني من المهلكات، هذه التي خرجت متبرجة وتظن أن ذلك لا شيء فيه ما دامت تصلي وتقرأ القرآن. هذا الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا فحسب، بل يتساهل في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أنه ما دام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا يعافيه. إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وترك الذنوب أفضل من جلب الحسنات، وهذا أمر مقرر في هذه الشريعة. فبدلا من أن تفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الناس، كان من الواجب عليك أن تلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت قدوة تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فهل تتبرأ منها أو تتثاقل عنها أو تتكبر عليها؟ هذه أمور خطيرة ولا شك، بل هي أمور عظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا الذي يأكل ربا ويظن أنه لو أطعم المساكين أو أعطى الفقراء أو أقام موائد الرحمن، هذه التي تسرف على نفسها في المعاصي وتجاهل بالمعاصي وتظن أنها حينما تذهب إلى الحج أو العمرة أو أنها حينما تفعل نحو هذه الأعمال وهي مصرة على تلك المعاصي التي تفعلها وهذا الفسق الذي ترتكبه أن هذا يدرى هذا، لا، إنما تنفع الحسنات في محو السيئات لمن تاب من السيئات، وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا الذي قاله رب العالمين سبحانه، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رب العالمين في شأن المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلا بد حتى يغفر الله الذنب لا بد من ترك الإصرار على الذنب وعدم المداومة عليه بل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى كلما بدر الذنب توبة صادقة. ومن شروط التوبة الصادقة أن يعزم الإنسان ألا يعود إلى المعاصي أبدا، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إن تقوى الله ليس معناها إن تنزيه النفس من الذنوب ليس معناه أن تترك الكبائر فحسب، وإنما أن تترك الصغائر أيضا ولا تستهين بها ولا تستهين بهذه الصغائر. نعم إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لا شك، إن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لصاحب الكبيرة إن مات عليها بلا توبة، نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن لماذا لا تأخذ بالعزم والجد ولماذا تترك نفسك تحت المشيئة؟ وما يدريك لعل لك ذنوبا تتثاقل عليك حتى تلقيك في النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فأخذ يجمع هذا عودا من الحطب وهذا عودا حتى جمعوا نارا فأوقدوا عليها وطبخوا طعامهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهكذا كل ذنب تستصغره قد يكون هو سبب الهلاك والعياذ بالله. وتأمل أن التساهل في الذنوب والمعاصي هو الذي يؤدي إلى سوء الخاتمة. إن الأمر أمر عظيم ولا شك، ويحتاج إلى شيء من التفصيل في تنزيه النفس من الذنوب والمعاصي وتزكية النفس والأخذ بأسباب التزكية. وهذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء ليتمم الكلام حوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.